بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أحييكم وأرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين.
سائل يسأل عن قول الله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. يقول: ما معنى إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. إن هنا نافية بمعنى ما أو ليس، في صدورهم يعني في قلوبهم، من إطلاق المحل وإرادة الحال، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، قلوبهم ليس فيها إلا كبر، ولن يصلوا إلى مبلغ هذا الكبر الذي اعتقدوه أو وصلوا إليه. وهؤلاء المجادلون والمخاصمون يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم فيما أتاهم به من عند الله جل وعلا من الآيات بغير سلطان، يعني بغير حجة ولا برهان، إن في صدورهم إلا كبر. يقول جل وعلا: ما في صدورهم إلا كبر يتكبرون من أجله عن اتباعك. هذه المخاصمة من أجل أن لا ينصاعوا وينقادوا إلى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام واتباعه. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: إن الذين يجادلون يخاصمون في آيات الله بغير سلطان أي حجة، أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. قال الزجاج: المعنى ما في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي إرادتهم فيه، ما هم ببالغي إرادتهم فيه، قدره على الحذف. وقال غيره: المعنى ما هم ببالغي الكبر على غير حذف، لأن هؤلاء قرأوا أنهم اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام،
نعم.
قال وقال غيره، يعني غير الزجاج: ما هم ببالغي الكبر على غير حذف، ببالغي إرادتهم،
نعم،
على حذف الإرادة في التقدير الأول في كلام الزجاج، وعلى قول غيره: ما هم ببالغي الكبر، فيكون ليس فيه تقدير، على غير حذف.
نعم.
لأن هؤلاء كما يقول القرطبي قرأوا أنهم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم إن اتبعوا، قرأوا أنهم إن اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم قل ارتفاعهم، لأنهم على حد زعمهم أنه ما يتبع الأنبياء إلا الضعفاء. وجاء في حديث هرقل لما سأل أبا سفيان؟ أضعفاء الناس يتبعون، أغنياء الناس يتبعون أم ضعفاؤهم؟ قال ضعفاؤهم. قال هرقل وكذلك أتباع الأنبياء. لأن الأغنياء وأشراف الناس يكون عندهم شيء من هذا الكبر الذي يمنعهم أن يكونوا أتباعا، بل في تقدير أنفسهم وكبرهم الذي في صدورهم وقلوبهم يجعلهم يتخيلون أنهم الأولى والأحرى أن يكونوا متبوعين لا تابعين. نعم، لأنهم إن اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم على حد زعمهم قل ارتفاعهم ونقصت أحوالهم، وأنهم يرتفعون إذا لم يكونوا تبعا. فأعلم الله عز وجل أنهم لا يبلغون الارتفاع الذي أملوه بالتكذيب، والمراد المشركون وقيل اليهود، قيل كل من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حسن لأنه يعم. وقال مجاهد معناه في صدورهم عظمة ما هم ببالغيها، والمعنى واحد. وقيل المراد بالكبر الأمر الكبير، أي يطلبون النبوة أو أمرا كبيرا يصلون به إليك من القتل ونحوه ولا يبلغون. في تفسير ابن كثير إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، أي يدفعون الحق بالباطل ويردون الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة بلا برهان ولا حجة من الله، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، أي ما في صدورهم إلا كبر على اتباع الحق واحتقار لمن جاءهم به، وليس ما يرومونه من إخمال الحق وإعلاء الباطل بحاصل لهم، يعني ما هم ببالغيه.
نعم،
بل الحق هو المرفوع وقولهم وقصدهم هو الموضوع. فاستعذ بالله، أي من حال هؤلاء، إنه هو السميع البصير، أو من شر مثل هؤلاء، أو من شر مثل هؤلاء المجادلين في آيات الله بغير سلطان. يقول ابن كثير هذا تفسير ابن جرير، يعني نقله عن ابن جرير.
نعم.
من الغرائب ما ذكره المفسرون عن كعب الأحبار وأبي العالية، قال نزلت في اليهود أن الذين يجادلون في آية الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. قال أبو العالية وذلك أنهم ادعوا أن الدجال منهم، وأنهم يملكون به الأرض، أن الدجال منهم وأنهم يملكون به الأرض، فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم آمرا له أن يستعيذ من فتنة الدجال، ولهذا قال فاستعذ بالله إنه السميع البصير. قال ابن كثير وهذا قول غريب وفيه تعسف بعيد، وإن كان قد رواه ابن أبي حاتم في كتابه والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل تيممت ثم لبست الشراب الجوارب، فهل يجوز لي أن أمسح عليها بعد ذلك عندما أجد الماء فأتوضأ؟
الأصل أن الخف وفي حكمه الجوارب لا يمسح عليهما إلا إذا أدخلتا القدمين والقدمان طاهرتان، والقدمان طاهرتان، كما في حديث المغيرة لما أهوى أن ينزع الخفين من قدميه عليه الصلاة والسلام، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فإني أدخلتهما طاهرتين. والمتيمم ولبس الخف على تيمم. التيمم لا يتناول القدمين لا بغسل ولا بمسح، فالقدم ليست مغسولة ولا ممسوحة، إذن هي غير طاهرة، فعلى هذا لا يجوز لهم أن يمسح على الخفين. إذا كانت الطهارة طهارة تيمم للحديث فإني أدخلتهما طاهرتين، طهارة التيمم لا علاقة لها بالرجل، إنما هي في الوجه والكفين فقط. ابن قدامة في المغني يقول: فصل، فإن تيمم ثم لبس الخوف لم يكن له المسح، لأنه لبس على طهارة غير كاملة، ولأنها طهارة ضرورة، يعني فصار كاللابس على غير طهارة، ولأن التيمم هذا كلام من ابن قدامة لا يرفع الحدث، فقد لبسه وهو محدث. هذا ما جاري على المذهب أن التيمم لا يرفع الحدث، على خلاف بين أهل العلم في ذلك، هل هو رفع مطلق أو رفع مؤقت. ولا شك أنه بالنسبة للحدث الأصغر يرفع رفع مطلق، وقد جاء في الحديث: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشرته. وما ذكرناه في صدر الجواب من أن التيمم لا علاقة له بالقدم، والطهارة إما مسح وإما غسل، ولم يحصل لا هذا ولا هذا، فإنه لا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: لماذا يطلقون على الشتاء أنه ربيع المؤمن، وهل ورد في فضله حديث صحيح؟
روى الإمام أحمد في مسنده من طريق ابن لهيعة قال: حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشتاء ربيع المؤمن. وفي الإسناد ابن لهيعة ودراج، وكلاهما ضعيف، فالخبر بهذا الإسناد ضعيف. وفي مسند أبي يعلى قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا رشدين قال: الشتاء ربيع المؤمن. ولا شك أن رشدين بن سعد ضعيف أيضا. وفي السنن الكبرى للبيهقي من طريق ابن إسحاق قال: حدثنا أبو الأسود قال: حدثنا ابن لهيعة عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشتاء ربيع المؤمن، قصر نهاره فصام، وطال ليله فقام. وعلى كل حال، ما دام من طريق تفرد به دراج أبو السمح، والطريق الأخرى فيها رشدين بن سعد، وكلاهما ضعيف. وعلى كل حال، الهيثمي في مجمع الزوائد حسن إسناده، رأى أن الضعف ليس بشديد، وينجبر بالطريق الأخرى وهي ضعيفة، فيصل عنده إلى حد الحسن، يكون باب الحسن لغيره، ومسألة قابلة، يعني المسألة الحديث قابل للتحسين، ومعناه صحيح، معناه صحيح أن الشتاء نعم نهى ليله طويل فيعين على القيام، ونهاره قصير فيعين على الصيام، وإن كان من جهة أخرى ليل الشتاء فيه شدة في قيامه لشدة البرد فيه. وصيام الهواجر فضله معلوم، فيترجح صيام الصيف وأيام الحر، لكن المقصود من الحديث إن صح الشتاء ربيع المؤمن أنه يسهل فيه العبادة من الصيام والقيام، ينام نوما كافيا ويقوم ويصلي ويرجع فينام، فيؤدي هذه السنة مع الراحة والاطمئنان بخلاف ليالي الصيف. وكذلك نهار الشتاء قصير لا يلزم عليه مشقة عظيمة، بل يحصل الصيام مع هذه الراحة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم صلاة ركعتين بعد الانتهاء من الوتر والإنسان جالس، وهل على هذا دليل؟
جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وجاء عنه كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعو، يعني يتشهد، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر 7 وصنع في 2 مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، رواه مسلم في صحيحه. قال النووي في شرحه: الصواب أن هاتين 2 فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبيان جواز الصلاة بعد الوتر، يعني وأن الأمر بجعل الوتر آخر الصلاة إنما هو للاستحباب لا على سبيل الوجوب، وبيان جواز النفل جالسا، ولم يواظب على ذلك صلى الله عليه وسلم، بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة، كذا قال النووي في شرح مسلم في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام. وأما صلاة 2 بعد الوتر فهذه روى فيها مسلم في صحيحه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الوتر 2 وهو جالس، وروي ذلك من حديث أم سلمة في بعض الطرق الصحيحة أنه كان يفعل ذلك إذا أوتر 9، كأنه يأتي بهاتين 2 لإتمام 11، لإتمام 11، وأنه كان يفعل ذلك إذا أوتر 9، فإنه كان يوتر 11 ثم كان يوتر 9 ويصلي بعد الوتر 2 وهو جالس. يقول شيخ الإسلام: أكثر الفقهاء ما سمعوا بهذا الحديث، ولهذا ينكرون هذه الركعتين 2. وأحمد وغيره سمعوا هذا وعرفوا صحته، ورخص أحمد أن تصلى هاتان الركعتان وهو جالس كما فعل صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك لم ينكر عليه، لأن لكن ليست واجبة بالاتفاق، ولا يذم من تركها، ولا تسمى زحافة. صلاة من جلوس هل تسمى زحافة؟ هذا كلام يمكن تداوله بعض الناس في وقت من الأوقات، فليس لأحد إلزام الناس ولا الإنكار على من فعلها. وهذا الحديث الصحيح دليل على أنه لم يكن يداوم عليها. الصلاة النافلة تجوز من قعود، ولكن على النصف من الأجر. وقد جاء في الحديث الصحيح صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم، ومعلوم أن هذا في النافلة، لأن الفريضة لا تصح إلا من قيام ممن قدر على ذلك، فالقيام في الفريضة ركن من أركانها. أما من عجز عن القيام فأجره كامل سواء في الفريضة أو في النافلة. يقول ابن القيم الصواب أن يقال إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنة وتكميل الوتر، فإن الوتر عبادة مستقلة، ولا سيما إن قيل بوجوبه، فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب، فإنها وتر النهار والركعتان بعدها تكميل لها، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل، والله أعلم. على كل حال الركعتان بعد الوتر ثابتتان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاهما من قعود، وهذا مخرج في الصحيح، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، وهذه هي خاتمة الإجابات في هذه الحلقة من حلقات نور على الدرب. مستمعي الكرام، شكر الله لضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من الإجابة على استفساراتكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.